الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: مندوبات الصلاة. مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، ردءا وتسبيح السجود ردءا وتسبيح السجود والركوع، سدلو يد تكبيره مع الشروع، وبعد نعم. أن يقوم شيخنا
يكفي هذا، لعل نحاول نشرح هذا. نعم،
حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في آخر مسألة من الدرس الماضي السابق قول ابن عاشر: مقيم أربعة أيام يتم. المراد من هذا ما بقي على هذه المسألة شيء من البيان، وذلك أن المسافر معنى هذا الجزء معناه أن المسافر الذي يقصر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه ونوى إقامة أربعة أيام بلياليها، أتم صلاته في ذلك البلد قبل أن يرجع إلى بلده. دليل ذلك أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك وذلك في أول الإسلام حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثا بعد قضاء النسك، كما رواه البخاري ومسلم من حديث العلاء بن الحضرمي، فدل على أن الثلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وأيضا أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود من الحجاز، ثم أذن من قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام، كما رواه مالك وصححه أبو زرعة. ولذا جاء لمالك في الموطأ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. هذا ما كان قد تبقى. ويقول ابن عاشر في درس اليوم: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، ويشيت قلت عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشهور. نشرح بعض هذه الأبيات. قول ابن عاشر رحمه الله: مندوبها أي مندوبات الصلاة. ذكر أولها وهو التيامن بالسلام، فقال تيامن مع السلام. ومعنى التيامن في اللغة الذهاب ذات اليمين بالشيء، ف فالتيامن بالسلام هو الذهاب به ذات اليمين. وذلك أن المصلي بعد انتهائه من التشهد الأخير يقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينه، يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا. يفعله الإمام والفذ على المشهور، وهو رواية عن مالك الإمام. لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن. رواه الترمذي وابن ماجة وضعفه أبو حاتم والطحاوي والترمذي والبيهقي والدارقطني وابن عبد البر والبغوي كذلك والنووي. قال الحافظ ابن حجر وغفل الحاكم وصححه. ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح. وروى ابن وهب عن مالك التسليمتين، وهو الذي كان يأخذ به مالك في نفسه، ورجحه وهو الصحيح لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه من حديث 27 صحابيا ذكر الإمام أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في تخريج أحاديث البلاد لابن رشد. وورد كذلك في الإلمام لابن دقيق العيد بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام. والجواب عن أحاديث التسليمة الواحدة أنها ضعيفة، وما ثبت منها لا يناهض المتواتر القطعية، على أنها لو صحت كهذه المتواترة فليس بين الفعلين تعارض. فالتسليمة الواحدة لبيان الجواز، والاثنتان لبيان الأكمل والأفضل. ولذا ورغب صلى الله عليه وسلم عليهما. فتلخص أن هذا التيامن ثابت، سواء قلنا إن التسليمة واحدة أو اثنتان، وأن هذا التيامن عام للإمام والمأموم والفذ. هذا المندوب الأول. ثم قال رحمه الله تأمين من صلى عدا جهر الإمام. هذا المندوب الثاني، أي هو قول آمين. وآمين هذه اللفظة بهذه الصيغة اسم فعل أمر عند النحاة أو في فن الصرف، بمعنى استجب لنا. وهو المراد من قول ابن عاشر تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب أن يقول كل مصل آمين ما عدا الإمامة في القراءة الجهرية. وهذا التأمين يفعله المأموم أو الإمام أو الفذ، فالفذ يؤمن على قراءة نفسه في السر والجهر، بدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والمأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر على حد قول القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلقينه، ويؤمن الإمام فيما يسر فيه. انتهى كلامه. وفي قول الإمام للتأمين في الجهر اختلاف عن مالك، فروى المصريون عن مالك المنع، وروى مطرف وابن الماجشوني والمدنيون عنه أن يقولها وهو الصحيح لثبوت السنة به. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع أو يسمع من يليه من الصف الأول. ولفظ ابن ماجة حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. صحه الحاكم وحسنه الدارقطني والبيهقي. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الثالث قال: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، هذا المندوب الثالث. فقول ربنا ولك الحمد هذا المندوب الثالث في ترتيب في ذكر ابن عاشر. ومعناه أن يقول المأموم أو الفذ ربنا ولك الحمد، ولا يقوله الإمام على المشهور في المذهب. وهذا هو المراد من قول ابن عاشر رحمه الله: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. وقول عدا من أما أي غير من أما الناس وهو الإمام، أي هذا الإمام لا يقوله. والدليل على أن الفذ والمأموم يقولانه في المذهب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه خص الإمام بلفظ وخص المأموم بآخر، أي خص الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام بلفظ وخص المأموم بلفظ آخر، فوجب أن يكون ما أضافه إلى كل منهما مختصا به دون ما أضافه إلى غيره، وإلا بطل التخصيص. هذا وجه الاستدلال. وفي رواية ابن شعبان عن مالك أن الإمام يقول اللفظين، وهذا هو الراجح في المذهب إن شاء الله. لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري من وجه آخر عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض. رواه مسلم. ثم أشار إلى المندوب الرابع وهو القنوت، فقال: والقنوت في الصبح بدا، والقنوت في الصبح بدا، أي القنوت في الصبح المشار إليه بقول ابن عاشر والقنوت في الصبح بدا، أي بدا القنوت، أي ظهر في الصبح فقط، وذلك قبل الركوع أو بعده. قال مالك في المدونة: واسع القنوت قبل الركوع وبعده. هذا كلام مالك في المدونة. والقول بالقنوت في الصبح لمالك ومن وافقه الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح في جميع الأزمان لا في أوقات النوازل فقط. ومن أدلتهم على ذلك كما أشار إليه الفقيه العلامة بن قدامة في المغني وغيره أن أنسا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وعن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. فقوله ما جاء في الحديث في حديث أنس الأول ثم تركه في حديث في هذا الحديث الأول لو جعلناه أولا ثم تركه أي فيما عدا الصبح فيما عدا الصبح. ويدل على ذلك قوله في حديث ثاني أو في الحديث الآخر ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وأحاديث أنس في القنوت كلها صحاح كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق ابن القيم في زاد المعاد، فقال يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. والقنوت الذي ذكره بعد الركوع هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. فتمسك مالك بهذا الثاني في العمل بالقنوت في الصبح. ومن الأدلة على عدم مشروعية القنوت حديث أبي مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا، أي بالكوفة مع علي بالكوفة نحوا من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال إي بني مصدف. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قلت ويعارضه أثر عمر بن الخطاب وهو أنه كان يقنط في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم، فأثر عمر هذا مثبت وأثر أبي مالك ناس، والمثبت مقدم على الناس على ما تقرر في سن أصول الفقه. ثم أثر عمر يوافق مقتضى آثار أنس، فظهر من هذا أن سبب الخلاف في مشروعية القنوت وعدم مشروعيته تعارض الآثار المنقولة في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقياس بعض الصلوات التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. فمن قال بالقنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة على ذلك كمالك ومن وافقه، ومن قال بعدم مشروعية القنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة في ظاهرها على أنه صلى الله عليه وسلم قنت ثم تركه. فمالك القائل باستهباب القنوت كما هو المقرر هنا وذكره ابن عاشر، وأن ذلك قبل أو بعد الركوع عند مالك، استدل مالك بمثل حديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رواه البخاري ومسلم. لكن قال الأسرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس إنه كانت قبل الركوع غير عاصم الأحوال؟ قال لا يقوله غيره، خالفوه كلهم. هشام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس. وأخرج ابن ماجة عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وإسناده صحيح، وأشار إلى هذه الصحة الإسنادية شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الأول من صحيح سنن ابن ماجه. فهذا المندوب الرابع، ثم أشار إلى المندوب الخامس فقال ردا. هذا المندوب الخامس، والمراد به وضع الرداء، ولا فرق بين الإمام وغيره. عد ابن رشد الجد في المقدمات اتخاذ الرداء من مستحبات الصلاة، وكذلك غيره كعياض، وعبر عنه القرافي في الجزء الثاني من الذخيرة بقوله جعل الرداء على المنكب. فأفاد أن هذا الرداء الذي يستحب وضعه إنما يكون على المنكب. والرداء في اللغة ما يلبس، وهو من الملاحف، اسم ثوب من ثياب العرب. قال طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي. هذا إذا فتقول ووجه أو وجه، كلاهما صحيح في الإعراب. ويقصد بالرداء في البيت الحسن والجمال، فاستعاره لهما، أي يصف وجه امرأة بهذا الجمال، وأنه لا يتخدد، والتخدد هو الاسترخاء، استرخاء اللحم. والرداء في الأصل هذا اللباس الذي هو القناع، هو كالقناع، فكانوا يضعونه على المنكب كما تقدم عن القرافي في الذخيرة، يضعونه على المنكب للتزين والكمال في الصلاة، وأن ذلك فضيلة للرجال، ويكره ألا يلقى المصلي على كتفه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك، لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. ويدل على أن الرداء فضيلة للرجال ما ذكره العلامة خليل في التوضيح ذلك الكتاب الذي اسمه شرح الكتاب، شرح كتاب أمهات الكتب أو أمهات الكتب لابن الحاجب، شرح هذا الكتاب وسماه التوضيح. فذكر خليل في التوضيح عن المعزري نقلا عن المعزري أنه قال في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن المعزري قال قد كثر كلام الناس عليه، فأشار مالك في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة الأرضية وبالمساجد الصلوات في المساجد في هذه الآية. هذا المندوب الخامس. ثم أشار إلى ما بعده وهو تسبيح السجود والركوع، هذا المندوب السادس. هذا المندوب السادس. انتظروا قليلا نشوف. قوله رحمه الله وتسبيح السجود والركوع، التسبيح في الركوع والسجود وهو المعني بقوله بقول ابن عاشر وتسبيح الركوع والسجود. فيقول في الركوع، يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويستدل لذلك بأحاديث، منها حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. رواه البزار والطبراني في الكبير، وروي نحوه أيضا عن أبي بكر. ومن الأحاديث والثاني من الأحاديث حديث عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله بن مسعود، وكذلك قال البخاري في تاريخه، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الفقهية، فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في الثلاث إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ويجوز للساجد أن يدعو بما شاء على حد قول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وتدعو في سجودك إن شئت مأخوذا ذلك أو آخذا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ثم أشار بعد ذلك إلى المندوب السابع بقوله سدل يد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: مندوبات الصلاة. مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، ردءا وتسبيح السجود ردءا وتسبيح السجود والركوع، سدلو يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم. شيخنا
يكفي هذا، لعل نحاول نشرح هذا. نعم،
حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في آخر مسألة الدرس الماضي السابق قول ابن عاشر: مقيم أربعة أيام يتم. المراد من هذا ما بقي على هذا المسألة شيء من البيان، وذلك أن المسافر معنى هذا الجزء معناه أن المسافر الذي يقصر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه ونوى إقامة أربعة أيام لياليها، أتم صلاته في ذلك البلد قبل أن يرجع إلى بلده. دليل ذلك أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك وذلك في أول الإسلام حرمت عليهم الإقامة بمكة، ومع ذلك أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثا بعد قضاء النسك، كما رواه البخاري ومسلم من حديث العلاء بن الحضرمي. فدل على أن الثلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وأيضا أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود من الحجاز، ثم أذن من قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام، كما رواه مالك وصححه أبو زرعة. ولذا جاء لمالك في الموطأ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. هذا ما كان قد تبقى. ويقول ابن عاشر في درس اليوم: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، ويشيت قلت عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشهور. نشرح بعض هذه الأبيات. قول ابن عاشر رحمه الله: مندوبها أي مندوبات الصلاة. ذكر أولها وهو التيامن بالسلام، فقال تيامن مع السلام. ومعنى التيامن في اللغة الذهاب ذات اليمين بالشيء، فالتيامن بالسلام هو الذهاب به ذات اليمين. وذلك أن المصلي بعد انتهائه من التشهد الأخير يقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينه، يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا. يفعله الإمام والفذ على المشهور، وهو رواية عن مالك الإمام. لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن. رواه الترمذي وابن ماجة وضعفه أبو حاتم والطحاوي والترمذي والبيهقي والدارقطني وابن عبد البر والبغوي كذلك والنووي. قال الحافظ ابن حجر وغفل الحاتم وصححه. ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح. وروى ابن وهب عن مالك التسليمتين، وهو الذي كان يأخذ به مالك في نفسه، ورجحه وهو الصحيح لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه من حديث 27 صحابيا ذكر الإمام أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في تخريج أحاديث البلاد لابن رشد. وورد كذلك في الإلمام لابن دقيق العيد بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام. والجواب عن أحاديث التسليمة الواحدة أنها ضعيفة، وما ثبت منها لا يناهض المتواتر القطعية، على أنها لو صحت كهذه المتواترة فليس بين الفعلين تعارض. فالتسليمة الواحدة لبيان الجواز، والاثنتان لبيان الأكمل والأفضل. ولذا ورغب صلى الله عليه وسلم عليهما. فتلخص أن هذا التيامن ثابت، سواء قلنا إن التسليمة واحدة أو اثنتان، وأن هذا التيامن عام للإمام والمأموم والفذ. هذا المندوب الأول. ثم قال رحمه الله تأمين من صلى عدا جهر الإمام. هذا المندوب الثاني، أي هو قول آمين. وآمين هذه اللفظة بهذه الصيغة اسم فعل أمر عند النحاة أو في فن الصرف، بمعنى استجب لنا. وهو المراد من قول ابن عاشر تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب أن يقول كل مصل آمين ما عدا الإمامة في القراءة الجهرية. وهذا التأمين يفعله المأموم أو الإمام أو الفذ، فالفذ يؤمن على قراءة نفسه في السر والجهر، بدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والمأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر على حد قول القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلقينه، ويؤمن الإمام فيما يسر فيه. انتهى كلامه. وفي قول الإمام للتأمين في الجهر اختلاف عن مالك، فروى المصريون عن مالك المنع، وروى مطرف وابن الماجشون والمدنيون عنه أن يقولها وهو الصحيح لثبوت السنة به. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع أو يسمع من يليه من الصف الأول. ولفظ ابن ماجة حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، صحه الحاكم وحسنه الدارقطني والبيهقي. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الثالث قال: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، هذا المندوب الثالث. فقول ربنا ولك الحمد هذا المندوب الثالث في ترتيب في ذكر ابن عاشر. ومعناه أن يقول المأموم أو الفذ ربنا ولك الحمد، ولا يقوله الإمام على المشهور في المذهب. وهذا هو المراد من قول ابن عاشر رحمه الله: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. وقوله عدا من أما أي غير من أما الناس وهو الإمام، أي هذا الإمام لا يقوله. والدليل على أن الفذ والمأموم يقولانه في المذهب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه خص الإمام بلفظ وخص المأموم بآخر، أي خص الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام بلفظ وخص المأموم بلفظ آخر، فوجب أن يكون ما أضافه إلى كل منهما مختصا به دون ما أضافه إلى غيره، وإلا بطل التخصيص. هذا وجه الاستدلال. وفي رواية ابن شعبان عن مالك أن الإمام يقول اللفظين، وهذا هو الراجح في المذهب إن شاء الله، لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري من وجه آخر عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض. رواه مسلم. ثم أشار إلى المندوب الرابع وهو القنوت، فقال: والقنوت في الصبح بدا، والقنوت في الصبح بدا، أي القنوت في الصبح المشار إليه بقول ابن عاشر والقنوت في الصبح بدا، أي بدا القنوت، أي ظهر في الصبح فقط، وذلك قبل الركوع أو بعده. قال مالك في المدونة: واسع القنوت قبل الركوع وبعده. هذا كلام مالك في المدونة. والقول بالقنوت في الصبح لمالك ومن وافقه الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح في جميع الأزمان لا في أوقات النوازل فقط. ومن أدلتهم على ذلك كما أشار إليه الفقيه العلامة بن قدامة في المغني وغيره أن أنسا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وعن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. فقوله ما جاء في الحديث في حديث أنس الأول ثم تركه في حديث في هذا الحديث الأول لو جعلناه أولا ثم تركه أي فيما عدا الصبح فيما عدا الصبح. ويدل على ذلك قوله في حديث ثاني أو في الحديث الآخر ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وأحاديث أنس في القنوت كلها صحاح كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق ابن القيم في زاد المعاد، فقال يصدق بعضها بعضا ولا تناقض فيها. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. والقنوت الذي ذكره بعد الركوع هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. فتمسك مالك بهذا الثاني في العمل بالقنوت في الصبح. ومن الأدلة على عدم مشروعية القنوت حديث أبي مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا، أي بالكوفة مع علي بالكوفة نحوا من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال إي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قلت ويعارضه أثر عمر بن الخطاب وهو أنه كان يقنط في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم، فأثر عمر هذا مثبت وأثر أبي مالك ناس، والمثبت مقدم على الناس على ما تقرر في سن أصول الفقه. ثم أثر عمر يوافق مقتضى آثار أنس، فظهر من هذا أن سبب الخلاف في مشروعية القنوت وعدم مشروعيته تعارض الآثار المنقولة في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقياس بعض الصلوات التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. فمن قال بالقنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة على ذلك كمالك ومن وافقه، ومن قال بعدم مشروعية القنوت في الصبح استدل بالآثار الدالة في ظاهرها على أنه صلى الله عليه وسلم قنت ثم تركه. فمالك القائل باستهباب القنوت كما هو المقرر هنا وذكره ابن عاشر، وأن ذلك قبل أو بعد الركوع عند مالك، استدل مالك بمثل حديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رواه البخاري ومسلم. لكن قال الأسرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس إنه كانت قبل الركوع غير عاصم الأحوال؟ قال لا يقوله غيره، خالفوه كلهم. هشام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس. وأخرج ابن ماجة عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وإسناده صحيح، وأشار إلى هذه الصحة الإسنادية شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الأول من صحيح سنن ابن ماجه. فهذا المندوب الرابع، ثم أشار إلى المندوب الخامس فقال ردا. هذا المندوب الخامس، والمراد به وضع الرداء، ولا فرق بين الإمام وغيره. عد ابن رشد الجد في المقدمات اتخاذ الرداء من مستحبات الصلاة، وكذلك غيره كعياض، وعبر عنه القرافي في الثاني من الذخيرة بقوله جعل الرداء على المنكب. فأفاد أن هذا الرداء الذي يستحب وضعه إنما يكون على المنكب. والرداء في اللغة ما يلبس وهو من الملاحف، اسم ثوب من ثياب العرب. قال طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. هذا إذا فتقول ووجه أو وجه، كلاهما صحيح في الإعراب. ويقصد بالرداء في البيت الحسن والجمال، فاستعاره لهما، أي يصف وجه امرأة بهذا الجمال، وأنه لا يتخدد، والتخدد هو الاسترخاء، استرخاء اللحم. والرداء في الأصل هذا اللباس الذي هو القناع، هو كالقناع، فكانوا يضعونه على المنكب كما تقدم عن القرافي في الذخيرة، يضعونه على المنكب للتزين والكمال في الصلاة، وأن ذلك فضيلة للرجال، ويكره ألا يلقى المصلي على كتفه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك، لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. ويدل على أن الرداء فضيلة للرجال ما ذكره العلامة خليل في التوضيح ذلك الكتاب الذي اسمه شره الكتاب، شره كتاب أمهات الكتب أو أمهات الكتب لابن الحاجب، شرح هذا الكتاب وسماه التوضيح. فذكر خليل في التوضيح عن المعزري نقلا عن المعزري أنه قال في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن المعزري قال قد كثر كلام الناس عليه، فأشار مالك في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة الأرضية وبالمساجد الصلوات في المساجد في هذه الآية. هذا المندوب الخامس. ثم أشار إلى ما بعده وهو تسبيح السجود والركوع، هذا المندوب السادس. هذا المندوب السادس. انتظروا قليلا شوف. قوله رحمه الله وتسبيح السجود والركوع، التسبيح في الركوع والسجود وهو المعني بقوله بقول ابن عاشر وتسبيح الركوع والسجود. فيقول في الركوع، يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويستدل لذلك بأحاديث، منها حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. رواه البزار والطبراني في الكبير، وروي نحوه أيضا عن أبي بكر. ومن الأحاديث والثاني من الأحاديث حديث عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله بن مسعود، وكذلك قال البخاري في تاريخه، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الفقهية، فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في الثلاث إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ويجوز للساجد أن يدعو بما شاء على حد قول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وتدعو في سجودك إن شئت مأخوذا ذلك أو آخذا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ثم أشار بعد ذلك إلى المندوب السابع بقوله سدل يدين.